السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاسمة. وعد الله أهل التقوى بالفرج من بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا. وعد الله أهل التقوى باليسر من بعد كل عسر، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا، آمين. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الثانية في برنامجكم قال الحكيم، وهذا البرنامج يتناول وصايا لقمان الحكيم عليه السلام لولده ولنا من بعد ولده ولجميع الصالحين والعقلاء إلى يوم القيامة. هذا الرجل شهد الله له بالحكمة، وأنزل في قرآنه سورة باسمه، وقال عنه جل جلاله: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وما دام أن الرب الحكيم أثنى على هذا العبد الصالح بالعلم والحكمة، وجاء في القرآن بموعظته وبصورة سماها باسمه، فعلينا إذن أن نستمع إلى موعظة لقمان، وأن ننتفع بما جاء من حكمة لقمان في سورة لقمان. تعرفنا في الحلقة الماضية على لقمان عليه السلام، وبينا اختلاف أهل العلم فيه، هذا يقول كان من النوبة، وهذا يقول كان من السودان، وهذا يقول كان من الحبشة، وهذا يقول كان وزيرا، وهذا يقول كان قاضيا، وهذا يقول كان راعيا، وهذا يقول كان نجارا، وكل هذا لم يثبت عليه دليل لا في القرآن ولا في السنة. هو عبد صالح علمه الله وآتاه الله الحكمة، ولو كان في ذكر نسبه أو صنعته أو بلده أي فائدة لذكرها الله في قرآنه، أو لذكرها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا تضيع أوقاتك ولا تهدر أيامك فيما لا ينفع ولا يفيد. المهم موعظة لقمان، المهم ما جاء من حكمة لقمان في سورة لقمان. ثم بينا: هل كان لقمان هذا عليه السلام من الأنبياء أم من الصالحين؟ قلنا الراجح الذي رجحه جماهير أهل العلم أنه كان عبدا صالحا ولم يكن من الرسل، ذلك لأن هناك آثار وردت تفيد بأنه كان عبدا حبشيا، والأنبياء ليس فيهم عبد الأنبياء، يبعثون ويرسلون في أحساب قومهم عليهم جميعا السلام. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الخير الكثير، وعنوان هذه الحلقة الخير الكثير. ما هي الحكمة؟ الحكمة لغة هي المنع، ومنه الحكمة، حكمة اللجام، لأنها تمنع الفرس من الجري في غير مقصد. فكلمة الحكمة في اللغة معناها المنع. الحكمة منع الجهل، الحكمة لغة معناها المنع. واصطلاحا جاءت بمعان كثيرة، تأتي الحكمة بمعنى العدل، وبمعنى الحلم، وبمعنى العلم، وبمعنى النبوة، وبمعنى القرآن، وبمعنى السنة. والحكمة هي السداد والإصابة في الأقوال والأفعال. ما شاء الله، إنسان حكيم، كل كلمة تخرج من فمه بميزان. إنسان حكيم، كل خطوة يخطوها بميزان. الحكمة هي السداد والإصابة في الأقوال والأفعال. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. إذا كان الموقف يقتضي شدة فالشدة هي الحكمة، وإذا كان الموقف يقتضي اللين والرفق فالرفق هو الحكمة، إذا كان الموقف يقتضي العفو فالعفو هو الحكمة، وإذا كان الموقف يقتضي العقوبة فالعقوبة هي الحكمة. الله هو الحكيم، كل شيء عنده بميزان، وضع كل شيء في موضعه بميزان. قال جل جلاله: الشمس والقمر بحسبان. حسبان صيغة مبالغة على وزن فعلان، يعني حساب في منتهى الدقة. رأينا منذ يومين، يوم ليلة الجمعة، يوم الجمعة وليلة السبت، رأينا خسوف القمر، أعظم خسوف يحصل في هذا القرن للقمر، القمر الدموي كما قالوا، ورأينا لونه. آية عجيبة مذهلة من آيات الله عز وجل، تبين لجميع الخلق أن الله على كل شيء قدير سبحانه، وتبين أن الإنسان مخلوق في قمة الضعف، لا يساوي في ملكوت الله هباء. وهذه الآيات ما يرسلها ربنا لنا لنخترع عليها النكات، إنما من أجل تخويف العباد، حتى نفيق، حتى يرجع السادر في غيه إلى ربه، حتى يؤوب ويتوب العبد الذي يتقلب في الكبائر فضلا عن الصغائر. فاللهم تب علينا واغفر لنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لكن انظر، الشمس والقمر بحسبان بميزان، الحكيم وضع كل شيء في موضعه، كل نجم، كل كوكب يجري في خط رسمه الرب الحكيم له، وكل في فلك يسبحون. فإذا أراد الله الحكيم أن يقيم الساعة أمر هذا النظام أن يختل. عندها إذا السماء انفطرت، عندها وإذا الكواكب انتثرت، عندها وإذا النجوم انكدرت، في سورة أخرى عندها وإذا البحار فجرت. الله حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه. الشمس لو اقتربت منا ميلا لاحترقنا، ولو ابتعدت عنا ميلا لتجمدنا. الشمس لو اقترب أو ابتعد لحصل الجزر وحصل المد وحصلت كوارث ودمر الكون والكوكب الذي نعيش عليه. انظر إلى نفسك، العين وضعها الله بميزان في أفضل مكان في البدن. تصور عينك لو كانت في يدك أو في رجلك أو في قفاك أو في أعلى رأسك أو في بطنك. الله حكيم، وضع كل شيء في موضعه المناسب بميزان القلب. هذه الضرة الغالية خبأها الله خلف دروع من الضلوع. تصور لو كان قلبك في قدمك وسعادتك راكب الأوتوبيس في الزحمة كده، أم حد داس على رجلك داس على قلبك تموت. العقل المخ خبأه الله في قلعة من العظام. تصور لو مخك ده اللي هو أنفس عضو في أعضاء بدنك لو كان في يدك، واحد سلم عليك كده وقرص شوية تجن، يدمر لك العصب البصري ولا العصب السمعي، تنتهي. من الذي وضع كل شيء في الكون وفيك بميزان الحكيم؟ فالحكمة من معانيها وضع الشيء في موضعه، ومن معاني الحكمة الصواب في المعتقد والفقه في الدين والعقل الراجح. وإذا اقترنت الحكمة بالقرآن فمعناها السنة. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الله يحكي لنا دعوة الخليل إبراهيم لنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. طب الكتاب يعني القرآن، وما الحكمة؟ السنة. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومنه قول ربنا عز وجل لنساء النبي رضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني إيه؟ إذا قرنت الحكمة بالقرآن ليس لها معنى إلا السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحكمة لها فضل كبير. أفضل نعمة ينعم ربنا بها عليك في الدنيا الحكمة. الحكمة هي الخير الكثير. الحكمة أعظم من الدنيا وما فيها. ذلك لأن الله قال عن الدنيا وما فيها: الدنيا بقصورها بأنهارها بجبالها بسهولها بأشجارها بأموالها بسائر متعها. قال ربنا: قل متاع الدنيا قليل. طب والحكمة؟ قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك نرى الله عز وجل يمتن على أنبيائه بأنه رزقهم الحكمة. يقول عن داود عليه السلام: هذا النبي الملك القاضي المجاهد، سيدنا داود البطل. الله يقول عن داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ويقول لنبي الله عيسى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة. الله يذكر نبيه عيسى بنعمه عليه فيقول: يا عيسى لقد آتيتك الكتاب والحكمة وإذ علمتك الكتاب والحكمة. ويمتن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحكمة هي الخير الكثير. مما يدلل على أهمية الحكمة هذا الحديث، وانتبهوا معي إلى هذا الاستنباط الذي يبين أهمية الحكمة. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. سقف البيت فرج. قال: فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ بالحكمة والإيمان، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي. حديث رواه البخاري. هذا الحديث يدلل على عظيم الحكمة، على أن أعظم ما يعطيه الله للعبد بعد النبوة الحكمة. ما الدليل؟ واحد، من الذي جاء بالحكمة يحملها؟ جبريل سيد الملائكة. اثنين، جبريل وضعها في أي شيء؟ في طست من ذهب، والذهب سيد المعادن. غسل ابتداء صدر النبي بأي شيء؟ بماء زمزم، وهو أفضل ماء على الأرض. ثم أين كانت الواقعة؟ في مكة، أم القرى، سيدة البلاد وأحبها إلى الله عز وجل. ثم أفرغ الحكمة والإيمان في صدر من؟ في صدر رسول الله محمد، وهو سيد الخلق. الحكمة جاء بها سيد الملائكة في سيدة المعادن، غسل الصدر أولا بسيد الماء، ملأ بها صدر سيد الخلق في سيدة البلاد. هذا الحديث أيضا يدلل على أهمية الحكمة. من الناس من يعتقد أن الحكمة هي الرفق واللين والحلم والعفو دائما وأبدا، وهذا جهل وغباء. ولك أنت شيخ، إزاي شيخ وتشتد؟ إزاي حضرتك داعية وفلان لما سألك غلصت له في الكلام؟ أين فبما رحمة من الله لنت لهم؟ فين الحكمة يا عم الشيخ؟ ده أنت داعية، فين العفو يا مولانا؟ وسعادتك فاهم إن الحكمة معناها دائما العفو والحلم والرفق واللين. هذا جهل منك وغباء وقصور في الفهم. الحكمة قد تقتضي في موقف اللين والرفق والحلم والتحمل والصبر والعفو، وقد تقتضي في موقف آخر النهر والشدة والكلام القوي، بل وربما الضرب ممن له سلطة شرعية في ضرب المخالف، كضرب الوالد لولده، كضرب الأم لولدها. تقول إزاي؟ ده ربنا عز وجل بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول لك، ما هو برضو ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار. انت ليه سعادتك نسيت الآية دي؟ الشدة لها موقف والعفو له موقف. يا عم ده النبي الأعرابي قام وبال في المسجد، وقام الصحابة عليه مه مه قال النبي: الرحيم، الحليم، الحكيم، لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بولته، فإذا فرغ فهريقوا عليها ذنوبا من ماء. أقول لك عظمة يا حبيبي. سعادتك قرأت بقى الحديث اللي جاي ده، اللي رواه الإمام مسلم، اللي رواه ابن عباس من الصحابة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد أحد أصحابه، فقام فنزع وطرح، شد الخاتم من صباع الراجل وراح رميه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يجعلها على أصبعه؟ فلما مضى رسول الله قالوا للرجل صاحب الخاتم: خذه وانتفع به، اديه هدية لأمك ولا لمراتك ولا لأختك ولا لبنتك ولا بيعه. قال: لا والله لا آخذه، وقد طرحه رسول الله بيده. الله، طب ما هنا شدة وهناك رفق. أيوة، الموقف الأول الحكمة فيه الرفق، والموقف الثاني الحكمة فيه الشدة، لعله سمع بالتحريم وتقاعس وتكاسل. طب ما هو النبي الرحيم العفو اللي الأعرابي شد من هدومه وقال له: أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. فالتفت ضاحكا وأعطاه. يا سلام على الحلم، يا سلام على الحكمة. طب ما النبي برضه لما تخلف ثلاثة من خيرة الصحابة، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، لما تخلفوا عن غزوة تبوك أمر الصحابة أن يهجروهم 50 ليلة حتى السلام بتاع ربنا. لا، لو واحد من دول قال لأبو بكر أو عمر السلام عليكم، ما يردش بأمر النبي. لو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الزبير، أي صحابي شاف واحد من دول لا يبادئه بالسلام. ثم أمر كل رجل أن يأمر امرأته أن تذهب إلى بيت أهلها كمان، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. والنبي يعلم أنهم من الصادقين وليس في الثلاثة منافق، لماذا اشتد عليهم هنا تأديبا وتربية؟ حكمة. يبقى الحكمة يا مولانا مش معناها دائما العفو والرفق والتحمل والصبر على سفالات الآخرين، لا، الحلمة الحكمة قد تقتضي في هذا الموقف العفو والتحمل، وقد تقتضي في هذا الموقف النهر والشدة. فانتبهوا يا عباد الله، قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي أركان الحكمة؟ الحكمة لها ثلاثة أركان، احفظ معي. الحكمة لها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناة. الحكمة لها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناة. والعلم من أعظم أركان الحكمة ولا شك، ولهذا أمر الله عز وجل به وأوجبه قبل القول والعمل. قال جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سيدنا الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري بوب بابا في مسنده الصحيح بهذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. والعلم ما قام عليه الدليل، يعني جاء به الرسول في القرآن أو في السنة. وكل داعية لابد أن يدعو إلى الله على علم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على هداية وعلى نور، في علم، تعرف حال المستمع ظروف الكلام، لازم يكون عندك بصيرة. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا بد للعلم من عمل بمقتضى، وإلا فالله جل جلاله شنع على الذين يعلمون ولا يعملون، ما يقولونه في واد وأحوالهم وأفعالهم وكلامهم في واد آخر. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أخرج الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل. وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنما العلم الخشية. مش العلم انك تحفظ نصوص ما شاء الله عليك مكتبة متنقلة وفقط، لا، إنما العلم الخشية. لابد أن تعمل بمقتضى ما تعلم، وإلا فأنت فتنة لغيرك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما لا تفعلون. فالحكمة أركانها كما قلت العلم، ثانيا الحلم، والحلم صفة أخلاقية رائعة متوسطة بين رذيلتين. وغالبا غالبا كل صفة محمودة متوسطة بين رذيلتين، يعني الحلم متوسط بين التهور والبلادة، الكرم متوسط بين البخل والسفه في الانفاق تبذير او الاسراف، وهكذا الشجاعه صفه متوسطه بين الجبن والتهور، وهكذا. فالحلم صفه محموده متوسطه بين رذيلتين، البلاده والغضب. تلاقي انسان بليد، يعني يرى حرمات لا تنتهك حتى وجهه لا يتلون، هو ده حلم؟ دي بلادة، أنت لا تشعر. قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وعاد بيسبك يقول لك أبوك وأمك وكذا وكذا، وأنت تبتسم تقول: الله، طب متشكرين، الله يسامحك. هو ده حلم يا راجل؟ قلبك ما زعلش؟ دمك محميش؟ وشك محمرش؟ ما غضبتش؟ الإسلام لا ينكر عليك أن تغضب إذا انتهكت حرمات الله، إنما ينكر عليك أن تنفلت عند الغضب ولا تنضبط بضوابط الشرع. هذه المسألة. فالحلم وسط بين البلادة، إنسان ما بيحسش، وبين التهور والغضب، الغضب الغير منضبط. قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. طيب يا مولانا، ما الفارق بين الحلم وكظم الغيظ والصفح والعفو؟ ما الفارق بين الحلم وكظم الغيظ والصفح والعفو؟ التخلق بفضيلة الحلم تكون أولا بالتحلم. التحلم يعني أنت بتحاول تكتسب صفة الحلم. التحلم ده هو كظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنت رأيت حرمة انتهكت، واحد سبك، واحد شتمك، واحد فعل فعل، أنت صدرك بيغلي، دماؤك تغلي، لكنك تكظم غيظك، ده اسمه التحلم، كظم الغيظ. فإذا أصبح هذا سجية وطبع من طباعك يبقى أنت حليم. يعني أنا إمتى أبقى حليم؟ إني أتحلم، أتصبر، 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 لحد ما الحلم يبقى طبع من طباعي وخلق من أخلاقي. إذا وصلت إلى نهاية طريق التحلم فهذا هو الحلم. جميل. وما هو العفو؟ العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب مع القدرة. أصل لو العفو معه عجز ما يبقاش عفو، يبقى خور وهوان وضعف. واحد ركب الأتوبيس أم واحد داس على رجليه، فيقول مش تفتح يا أعمى، بص كده لقى الأعمى ده من وجهة نظره واد من بتوع كمال الأجسام ما شاء الله، كتاف إيه ودراعات إيه، ومسافر فوق مترين طوله، مش تفتح يا أعمى بص كده. قال له سامحتك، ده عفو. بالله عليك ده عفو ولا خبر وضعف؟ تخيل لو لف كده لا واحد قد كده، انت ما شفتش، انت البعيد اعمى، انت ما عندكش احساس. وتتجلى شجاعة المرء حين يكون مع اقلية، وتتجلى سماحته حين يكون بين اكثرية، عصابة هيموتوه يبقى حليم. فالعفو هو ترك المؤاخذة على الذنب مع القدرة، العفو عند المقدرة، ده العفو. طب والصفح معناه ايه؟ ترك التثريب على الذنب. ممكن واحد ابنه يعمل غلطة يقول له تعالى شو انت عملت كذا وكذا 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 وكذا، وفاكر لما عملت كذا وكذا، وفاكر يلا الله يسهل لك انا مسامحك. طب ده عفو، انت ما ضربتوش ولا عاقبته ولو انك سمعته كلام مؤذي، لكن هل هذا صفح؟ ما انت عاتبته، انت هزأته. الصفح هو ترك التثريب، يعني ترك المعاتبة. سيدنا يوسف اخوته عملوا فيه الافاعيل، اخذوه من حضن ابيه وتآمروا على قتله وباعوه عبدا، ونتج عن ذلك في مستقبل الايام انه اتحبس 7 سنين وفارق والده 40 سنة كما قال البعض او 30 سنة. كل هذه الكوارث اخوته سببها، وبعدين لما ربنا اداله اكرمه وعلاه وقولوا يعتذروا قال لهم ايه؟ لا تثريب عليكم. ده الصفح بقى، هو ده الصفح اللي النبي محمد عمله يوم فتح مكة، وقف على باب الكعبة يخطب في الناس، وفي صحن الكعبة المؤمنون وأهل مكة من المشركين، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. دلوقتي أخ كريم؟ ما خد بالك، إذا قويت شوكة المسلمين ظهر النفاق، الكل يتملقك ويدهنك، وإذا ضعفت شوكة المسلمين ظهر الكفر اللي الكل يدوس عليك بحذائه. فالنبي منتصر، لو أشار بإصبعه لطارت رقاب. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. فالحكمة يا عباد الله أركانها 3: العلم والحلم. والحلم من صفات كل الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الخلص الذين مدحهم ربنا في سورة الفرقان قال عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما، لا نشتبك مع هؤلاء سلاما. فمن صفاتهم الحلم. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن 100 من الإبل، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود: فأخبرت النبي بذلك فغضب وقال: فمن يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله أخي موسى، لقي أكثر من هذا فصبر. والبخاري روى في الأدب المفرد حديث أنس المحفوظ المشهور، قال رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، جبذه شد كده من تلابيبه بردائه جبذة شديدة، ثم قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. قال أنس: حتى نظرت صفحة الرداء وقد أثرت في عنق رسول الله، اللياء بتاعة الثوب جرحت النبي في رقبته من شدة الجذبة. فالتفت ضاحكا وقال: أعطوه من مال الله، ليس من مالي ولا من مال أبي. الحكمة أركانها العلم والحلم. اللي ما عندوش علم وفاكر نفسه حكيم ويقعد يحل مشاكل الناس بهواه، حكمة إيه؟ حكمة يعني نور قرآن وسنة. اللي متهور برضه مش حكيم، لازم علم وحلم وأناه. ده الركن الثالث من أركان الحكمة. أنا يعني إيه؟ يعني التثبت وعدم العجلة، التثبت وعدم العجلة. إحنا أمة التثبت. قال تعالى لنا مؤدبا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم قوم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأنادي أكتر واحد لازم ياخد باله منها جدا الداعية إلى الله عز وجل. يجب على الداعية دائما أن ينظر إلى عواقب الأمور قبل أن يتكلم، فرب كلمة أورثته ندامة بعد ذلك، ورب كلمة متعجلة ترتب عليها مفاسد وأضرار، ورب كلمة حماسية أو عاطفية جلبت كوارث. لازم نتعلم، مش عيب ان احنا نخطئ، لكن العيب الا نتعلم. لازم كل داعية قبل ان ينطق بكلمة ينظر الى عاقبة هذه الكلمة، لازم يتأنى ويتثبت من كل كلمة قبل ان يفشيها. فاذا تثبت من الكلمة ينظر هل في افشائها الخير أم يترتب عليها الشر كله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يعجل أبدا، وعلم الصحابة هذا. وفي هذا الباب لا يمكن أن يفوتنا حديث أسامة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه رفعنا السيوف لنضربه، قال الرجل: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري، أما أنا فقد طعنته برمحي حتى قتلته. الله، رجل عمال يبارزنا بالسيف ويقاتلنا، سقط سيفه أيقن بالموت، لسه هقتله، قال لا إله إلا الله. تضحك علينا؟ أغمار نحن؟ قتله أسامة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، عايز يخدعنا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: فهل شققت عن صدره؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وما زال يكررها؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم عشان ما يجيش في صحيفتي أني قتلت مسلم، لأن الإسلام يهدم ما قبله. النبي عتب على أسامة لأنه تعجل، لم يتأنى. وماذا كان عليه لو أسره وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتتبع لسيرته يجد كلها حكمة. شوف موقفه مع الأعرابي اللي بال في المسجد وقام الصحابة عليه، قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. طب لما تجري وراه هيجري، هيبول على جسده وعلى ثيابه وينجس أكثر من مكان، ما خلاص وقعت الطامة. وبعد أن فرغ قال: يا أخ الإسلام، هذه المساجد للصلاة وللقرآن وللذكر ولا تصلح لهذا القذر. قال: ما كنت أحسبها والطريق سواء. النبي علمه، ولما صلوا الرجل قال في الصلاة: اللهم ارحمنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. بعد الصلاة النبي قال له: لقد حجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. موقفه مع الولد اللي قال له كلها حديث صحيحة: ائذن لي بالزنا يا رسول الله. قال الصحابة: ما بتقول ايه انت؟ قال: دعوه، ادنه، تعال يا ابني هنا. بيقول له: يا رسول الله اسمح لازني. تصور لو واحد بعد الجمعة قال للشيخ: يا مولانا اديني فتوى تبيح لي الزنا، سينزل عليه الناس بالنعال. اتركوه، ادنه. أترضاه لأمك؟ قال: فدا لك أبي وأمي. لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضون. أترضاه لأختك؟ قال: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله. لا والله. قال: وكذلك الناس لا يرضون. ترضاه لخالاتك، لعماتك؟ وأخذ يعدد له، يعني سعادتك شريف عفيف والناس كلهم فجرة. قال: ادعو الله لي. فوضع النبي يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، فما كان شيء أبغض إليه من الزنا. دي الحكمة. معاوية بن الحكم السلمي وحديثه رواه البخاري، دخل في الصلاة فعطس أحدهم فقال له: يرحمكم الله. قال: فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي في الصلاة؟ فضرب الناس أفخاذهم يصمتوه فسكت. بعد الصلاة النبي قال: أين تراه المتكلم؟ قال: فوالله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله، والله ما كهرني بالكاف، يعني ما كشرش في وشي ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال: هذه الصلاة ولا يصلح فيها هذا الكلام. هذا بعدما أنزل الله: وقوموا لله قانتين. مواقف كثيرة جدا جدا في السنة تبين حلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. موقفه مع ثمامة بن آثال الحنفي، هذا المشرك، لما قيدوه في سارية المسجد والنبي عرض عليه الإسلام، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا سل تعطى. قال: اتركوه. تاني يوم يعرض عليه الإسلام ويرد نفس الرد، تالت يوم يرد نفس الرد، قال: أطلقوه. فانطلق ثمامة إلى أقرب نخل فاغتسل وغير ثيابه وجاء ودخل في الإسلام. النبي سابه ليه مربوط؟ عشان يسمع القرآن، يشوف الصلاة، يسمع درس علم، لعله صادف خطبة الجمعة، يعرضه للبيئة الإيمانية النظيفة ولم يكرهه على الإسلام، فأسلم الرجل طواعية. وكان منه ما كان من موقف مشرف مع كفار مكة، منع عنهم الحنطة حتى بعثوا يستجدون من رسول الله ويطلبون منه أن يأذن لثمامة أن يبعث لهم الحنطة، يعني القمع. كل حياة النبي حكمة، كل أفعاله، كل أقواله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة. عرفنا معنى الحكمة لغة واصطلاحا، عرفنا ما هي أركان الحكمة العلم والحلم والأناه، بينا أن الحكمة ليس معناها العفو دائما، بل قد تكون الشدة أحيانا. ثم ذكرنا على جناح السرعة شيئا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. نستأنف الرحلة في الحلقة القادمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما المطلوب يا رب؟ أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين، وألا يجعلنا أبدا من الجاحدين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.